بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ. عندي سؤال واحد.
تفضل.
طويل العمر، بس بغينا كيفية المسح على الخفين.
اي،
كيف تكون أصابع مثلا متفرقة ولا
اسمح؟
ذاك الله.
مرحبا. نعم، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
يعطيك العافية.
يعافيكم، مرحبا.
أنا عندي سؤالين.
طبعا.
الأول يخص راتب أبوي الله يرحمه.
نعم.
يعني أنا وأخواني اثنين، أمي تصرفت فيه، يعني شرى تذكرة الجسم ولد أختي، عادي ولا؟
يعني الراتب التقاعد يا نورة.
أيوة.
والراتب هذا اشترت فيه تذكرة لولد أختها.
لا، ولد أختي، يعني ولد بنتها.
نعم نعم.
شيء ثاني شيخ، أنا ما عندي أب. وبعتبرك أنت أبوي، أي كلمة بتقولها لي بتأثر فيني كثير.
الله يحفظك، الله يحفظك.
أنا عمري 28.
نعم.
متقدم لي واحد ب30. تسوينا التحاليل ووافقت وتمت الخطبة، بس انه مطلق من قبل 10 سنوات.
نعم.
يعني يمكن هاليومين بديت اتاثر من الكلام اللي اسمع، كيف انت توش بنت تاخذين ليش مطلق، ومفروض انك بكر تاخذين واحد ما تزوج قبل. هالكلام اثر فيني كثير.
نعم.
هو الحمد لله رجال دينين وصالح، وان شاء الله انه صالح يعني.
نعم.
ابغى نصيحتك، يعني تدلني ايش اللي المفروض اني انا افكر فيه يصير
إن شاء الله.
يعني
أبشري يا نورة، أبشري.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، يوفقنا وياك. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بس نسمع كثيرا عن يعني تجديد الخطاب الديني، ما المقصود يعني هذا؟
إن شاء الله.
المقصود فيه واحد يعني.
إن شاء الله.
نسمع كثيرا عنه. سؤال ثاني، بس بالنسبة للبنت إذا تزوجت مثلا من ولاية ثانية، تبعد يعني بيتهم عن 45 كيلو أو 50 كذي، فلما تجي تنام يعني بيت أبوها، ولاية يعني بيت أبوها، هل تجمع وتخسر؟
إن شاء الله.
هل يعني لما تجي بيت أبوها تنام يعني تبات تطلع تروح تتسوق أو كذي، يحق لها إن هاي السبب يعني تسوق تطلع من بيت أبوها يعني في نفس الولاية؟ كيف تبات تنام يعني بيت أبوها 3 أيام يومين؟
إن شاء الله.
ثالث، بالنسبة للمريض، نسمع أن إذا مثلا سوي عملية أو مريض شريريا يعني يصلي إذا ما يقدر يحرك أصبع أو بعيونه، ما الحكم في ذلك يعني؟
كيف يحرك أصبع؟ قصدك يصلي بصبعه؟
أيوة، أو إذا ما يقدر بصبع أو بعيونه، نسمع كذي، ما أعرف ما الحكم.
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك بخصوص يعني مثلا أحد يجيه مولود جديد أول ما يطلع من غرفة العمليات، هل فرض ولا سنة ولا يجوز ولا ما يجوز أن مثلا أن الأب يأذن في إذن الطفل الرضيع، وهل مثلا إذا ما حد الأب مثلا الجدة تكون موجودة عادي تأذن؟
شان.
هذا السؤال الأول. سؤالي الثاني، مثلا أختي داخل مثلا مش مثلا أختي داخل العمليات، هل في دعاء شيء تقوله يعني في شيء تقوله مثلا في العمليات، وبتكون مخدرة نفس تخدير، هل يجوز أنها مثلا تدعي وهي في العملية يجرون لها العملية؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي مريم.
أخوي يسافر يسافر للعمل في بنغلاديش.
إيه.
فيجمع الصلوات، يجمع العصر مع الظهر والمغرب إلى العشاء جمع وقصر، فهل يجوز ذلك؟
كم يوم قاعد هناك؟
يجلس من شهر إلى 20 يوم، أحيانا شهرين.
إن شاء الله يا مريم. أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال.
تفضل ارفع صوتك أختي.
أنا لدي أولاد.
إيه.
ومتهاونين في الصلاة.
إيه.
وأنا تعبت يعني معهم. أرجوك يا شيخ، أبغى منك نصيحة كيف أتعامل معهم.
كم أعمارهم؟
أرجوك يا شيخ تدعي لهم.
كم أعمارهم؟
والله كبار يعني متزوجين ومخلفين، هم صغار.
متزوجين الله.
كبار متزوجين ومخلفين.
الله يهديهم يا رب، الله يهديهم، يفتح على قلوبهم وعلى قلوب جميع المسلمين. نعم.
اللهم آمين. شكرا لك.
جزاكم الله خير. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك الله شيخنا، كيف حالك؟
مرحبا أبو أحمد، أهلا وسهلا.
ياك الله شيخ. شيخ الله يحفظك، سؤالي عن مسألة القنوت في صلاة الفجر، بارك الله فيك.
إيه.
هل هو من السنة أم أنه من البدعة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. والسؤال الثاني شيخنا، بالنسبة للمشالح شوت اللي يكون الزري فيها مطلي بماء الذهب، الألماني هذا مثل ما يقولون.
إيه.
شو حكم لسه شيخنا الله يحفظ؟
ذهب حقيقي ولا مجرد؟
هم يقولون مطلي بماء الذهب.
نعم. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أبو أحمد، أهلا وسهلا. فضل يا جمال.
شلونك يا شيخ؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا رب.
حياك الله يا جمال.
يا شيخ أنا بقرا البقرة، يعني بصلي المغرب في الجامع وبنتظر العشاء.
إيه.
بصلي بقرا سورة البقرة بين العشاء، بين المغرب والعشاء.
إيه.
يعني هي يعني ما المرة أنت بتقول إني في البيت تلزم الشياطين، أنا براها في الجامع، يعني تشمل البيت ولا ما تشمل البيت؟
في الجامع إن شاء الله يا جمال.
حاضر أروح. الله يطول عمرك. سلام عليكم.
عمرك طويل. مرحبا، الله يحفظك. عزيزة. فضلي عزيزة من ليبيا. فضل أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أقول لك أن الولد يوم الجمعة، يوم صلاة الجمعة.
أيه؟
يوم دخل المسجد يأذن.
أيه؟
يأذن إذان يعني الولاد.
إيه.
فهل يجوز أن يصلي ولا ينتظر لين تبدأ الخطبة يصلي ركعتين؟
يعني دخل والخطيب على المنبر؟
لا لا.
ها؟ مش
لا، الخطيب ما بعده.
هذا الأذان الأول.
الأذان الثاني.
الأذان الثاني. إيه. أكيد أم سلطان بيصير الخطيب على المنبر.
إيه. بس هو زين، يجوز يصلي ركعتين ولا ما يجوز؟ ينتظر لين.
أبشر يا أم سلطان.
وبعدين في إذا كانت الأيام العادية مثلا. أيه؟ دخل الفجر أو الفجر ولا أي وقت، المهم يدن ويدخل صلى ركعتين تحية المسجد يوز؟
إن شاء الله. أبشري. مرحبا مرحبا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
بس النور والعافية.
السؤال الأول يا شيخ، السؤال الأول حكم تقبيل القرآن الكريم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل المستهزئ بالدين وبالرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول كنت أمزح، هل هذا الشيخ يخرج من منه أو لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو سلطان.
أهلا أخوي. السلام عليك.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعمة.
الله ينعم عليك بالخير.
إياك
يا شيخ. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
الله يديم فضلك. إلى صاحب الحملة، حملة الحج، يجوز تعطيها حجة أن حد من أهلك؟
إن شاء الله.
صاحب الحملة.
إي نعم.
يعني تعطي حملة أن أهلك، يعني يجوز هو عنده شريك مك الحظ لك، هو دائم ما أبو الحملة، دائم يصير الحج هو.
معروف أبو سلطان. إيه واضح السؤال. أبشر. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ بالنسبة للشفع والوتر.
أيه؟
أنا أصلي السنة وبعدها أصلي الفرض وأصلي السنة بعد الفرض ركعتين وأصلي الوتر ركعة ما أصلي الشفع والوتر أوقات يعني أوقات أصليها أوقات تكيسل.
أيه؟
فهل في شيء يعني نقص بالعبادة يعني؟
إن شاء الله يا أبو السلطان.
يعني تصير صلاتي عبارة تسع ركعات كاملة
يعني تصلي الله يسلمك العشاء أربع ركعات.
ايوه
بعدين ركعتين السنه الراتبه.
ايوه
وبعدين
ركعه الوتر. ايوه ما اصلي الشفع
صار سبع
اوقات يعني
صار سبع مو بتسعه.
لا ركعتين قبل 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 تسمى قبل قبل الفرض
قبل العشاء ركعتين.
ايوه
هذا في المسجد ولا في البيت؟
لا في البيت في المسجد او في البيت.
أيه؟
في البيت لا اوقات اصلي اربع انا ما جنب الحق في وقت.
اي نعم
قبل المسجد
ان شاء الله
قبل الصلاه تقوم اربع.
ابشر
ابشر. يعني اوقات اصلي ركعتين وتقوم الصلاه اصلي الفرض اصلي ركعتين واجي هنا اصلي ركعه الوتر.
ان شاء الله ابو سلطان بوضح لك ان شاء الله لما اجيب على سؤالك توضيح كامل وارتب لك المساله ترتيب ان شاء الله ترتاح معه.
الله يجزيك خير وبارك الله بك وباولادك.
فيك بارك جزاك الله خير.
شكرا شكرا يا شيخنا شكرا.
مرحبا. طيب طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع الاسئله. راشد من ابو ظبي بارك الله فيه يسال يقول عن كيفيه المس على الخفين. راشد بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الخفين رخصة من الرخص ولله الحمد التي ترخص الله جل وعلا بها على عباده، ومن جملة ذلك أيضا المس على الجوربين. وصفة المس على الخفين أو الجوربين أن يأخذ الإنسان بعد ما ينتهي من مسح الرأس يأخذ والأذنين يأخذ ماء جديد، يأخذ ماء جديد ثم ينفض يده. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس وللأسف يبلل الجوارب يبللها وهذا غلط. وش الفائدة؟ اخلعها واغسل رجليك. انا شفت بعيني من الناس يصب الماء على الجوربين، لا غلط، هو المسح وليس الغسل. فيأخذ ماء وينفض يديه ويفعل بهذه الطريقة، يعني يفرج أصابعه حتى يعم المسح من أطراف أصابع قدميه إلى يشرع في الساق، لأن يمسح يعني بحيث أنه يتجاوز محل الفرض. محل الفرض الكعبين، يسمون الجوزتين أو الكعبين، فظاهر الكف يعني ظاهر القدم بهذه الطريقة يمسح. والسنة أن يمسحهما جميعا مرة واحدة، لأن القاعدة عندنا أن المسح دائما يكون مرة واحدة. فالآن لما نجي نمسح الأذنين كيف نمسحها؟ مرة واحدة، ما نمسح اليمنى وبعدين اليسرى، لا نمسحهم جميع زين. كذلك مسح الرأس مرة واحدة، كذلك الجوربين نمسحهم مرة واحدة. لكن لو جاء واحد ومسح اليمنى ثم مسح اليسرى ما في شيء، المسح صحيح ولله الحمد والمنة. ومن البدع أن يمسح بعض الناس أسفل الخف أو أسفل الجوربين، يعني يمسحون باطن القدم، هذا بدع. قال علي رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكننا رأينا وسلم يمسح أعلى الخف، ولذلك يمسح بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول بأن الوالد توفي وينزل راتب تقاعدي، تقول أنا واثنين من إخواني، الوالدة ذهبت وتصرفت بمبلغ لولد بنتها، اشترت له تذكرة، تقول ما الحكم؟ نورة بارك الله فيك، بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة، وإنما هذا تحدده الجهة المانحة لهذا الراتب التقاعدي. ففي الغالب أن الراتب التقاعدي ينال الزوجة اللي هي والدتك، وكذلك البنات غير المتزوجات، وكذلك الأولاد غير البالغين، الأولاد غير البالغين. فبالنسبة للراتب التقاعدي ما دام أنه موجه إلى هؤلاء فإنه يعطى كل ذي حق حقه، فالوالدة تأخذ حقه على حسب النظام، والبنات يأخذون حقهم، وكذلك الأولاد يأخذون حقهم يعني البنين. بالنسبة للوالدة إذا تصرفت لحفيدها مثلا، يعني هذا تصرف يعني ناتج عن والدية وأمومة وشيء طبيعي، يعني أنها تعطف على مثلا ولد بنتها أو ولد ولدها مثلا، وعلى الأولاد أنهم لا يجعلون من هذا قضية بارك الله فيك، خاصة وأن الوالدة ما تصرفت تصرف مشين مثلا، وإنما اشترت له تذكرة قد يكون لمصلحة أو مثلا لأمر يحتاج إليه. أما إذا كان هكذا تصرفت لشراء تذكرة لأجل سياحة ولأجل عبث، لا ما يليق، هذا ما يليق، لابد من استئذان من يستحقون هذا الراتب أو يستحقون جزء من هذه الرواتب. فالوالدة ممكن تنبهينها بشكل لطيف بشكل يعني محترم مع الوالدة، واضح أنك إنسانة متدينة وصالحة، تقولين لها ترى هذا حق للجميع، حق لك وللأولاد، فيعني إذا أردت أن تتصرفي في شيء فمن المهم جدا أن يطلع الجميع، لأنها شهريا لابد أن يصرف على الجميع، وللوالدة الحق أحيانا إذا احتاجتها، إذا احتاجت أن تأخذ من مال أولادها حتى لو من دون إذن، فالراجح من قولي أهل العلم. نورة بارك الله فيها تقول يعني أنا بنت عمري 28 سنة ما زلت بكرا، تقدم إلي شخص عمره 30 سنة كان مطلق من 10 سنوات، تقول بأن هذا الشاب متدين وصالح ويعني وعلى خلق، تقول للأسف اقتنعت في البداية، بدأ الآن الناس يشوشون علي ويقولون أنت بكر وهذا مطلق وأنت تستحقين أفضل وشيء من هذا القبيل، يعني تقول بدأ يأثر في الكلام، تريد نصيحة أبوية. بنتي نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتمم الله لك مثل هذه الخطبة، بنتي الله يحفظك في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الحال، البنت التي يأتيها شاب صالح ومتدين أعتقد بأنه يمثل مكسب عظيم لها وفرصة لا تعوض، ولذلك أخت الفاضلة دعيك من كلام الناس، فالناس في الغالب يعرفون يعني تفاصيل الأمور، والناس في الغالب يهمهم الشكليات ويهمهم للأسف لديهم من الفشخرة ولديهم من النظر إلى الأمور التي فيها تباهي ومفاخرة وشيء من هذا القبيل، وللأسف الشديد هذه كلها تزول وتذهب، وأنت المسؤولة عن نفسك، أنت المسؤولة وليس هم مسؤولون عنك، وأنت اللي الواجب عليك أن تقفي سد منيع أمام مثل هذا الرغي ومثل هذا الكلام مثل هذا القيل والقال، وقول لهم سامحوني سامحوني لا تتدخلون بشيء يخصني، أنا ما شاورتكم، اللي تشاورينه وأشار إليك ممكن، لكن شخص ما استشرتيه سواء كان رجل أو امرأة من أقاربك كيف له الآن، من الذي منحها الحق أن يتدخل في أمر يمثل حقيقة مصير لك، وهذا من الأمور الخاصة الدقيقة. فأنا أنصحك يا بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك تقدمين في هذا المشروع، وهذا الرجل له تجربة سابقة وأعتقد بأنه سيكون أفضل من غيره في المحافظة عليك. لماذا؟ لأنه مر بتجربة والتجربة فشلت سواء من طرفه أو من الطرف الآخر، فهو حريص فعلا أن يبني بيت، خاصة مضى 10 سنوات زادته نضوج وزادته كذا، أنا لا أعرفك ولا أعرفه، لكن مشروع عظيم مشروع صالح، أقدمي ولا تبالي بهذا الكلام واجعلي وراء ظهرك، وحاولي دائما في حياتك عموما أنه لا تسمحي لأحد يتدخل في خصوصياتك إلا شخص استشرتيه، استشرت الشخص قلت له وش رايك وأبدالك شيء أزعجك له الحق لأنه ناصح لك، لكن شخص ما له علاقة وما استشرتي وإنما سمع كلام، للأسف الشديد الآن بعض الناس محترف لقضية الإفساد والتخريب، في ناس للأسف محترفين يعني فعلا حرفة حرفة لهم أن أي مشروع سواء أسري اجتماعي علاقات مثلا أسرية اجتماعية علاقات صحبة مهمة أنه والعياذ بالله يحرك الوتد مثل ما يقولون، فيأتي يقرقر في أذن هذا ويقرقر في أذن هذا، وهؤلاء الجنة عليهم حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. في نوع آخر لا نسيء فيهم الظن لكن ليسوا بأهل الاستشارة، وناس يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، ما عندهم ذاك النضوج، ما عندهم تلك الخبرة في الحياة، هو مجرد عاطفي يعني كثير، يمكن هؤلاء الذين أشاروا إليك قد نحسن فيهم الظن، هم الآن يريدون لك، هم يتوقعون بأنك أنت الأفضل أنك تأخذين شخص غير متزوج، شخص في سنك، شخص أصغر منك شوي مثلا، هم هكذا يفكرون محبة فيك، لكن هذا غير نضوج، هذا غير نضوج. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الصحابة من تزوج امرأة من هي أكبر منه، ومن الصحابة من تزوج من هي أصغر منه بسنوات، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، فرق بين خديجة وعائشة لاحظ، ومنه ما يتزوج، لكن الوقت هذا الظرف اللي نحن فيه حقيقة بأمس الحاجة أن نهتبل فرصة وجود الزوج الصالح وجود الزوجة الصالحة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل لكثرة الفتن لكثرة الاضطرابات لتغير أيضا ثقافات الناس الآن، ولذلك بنتي ما دام أنك استنصحتيني فأنصحك امضي في هذا المشروع العظيم الطيب واقبلي هذا الزوج الذي أنت أثنيت على خلقه ودينه ولا تبالي بالكلام. علي يسأل يقول أسمع دائما ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، ما معنى ذلك؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لدين الإسلام ولله الحمد والمنة دين عظيم حفظه الله عز وجل ورضيه للناس دينا، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين لا يمنحه الله إلا من يحب، ولذلك قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، سبحان الله، هذا واقع. شوف الآن يعني الدنيا قد لا تكون عند المسلمين، قد تكون عند غير المسلمين، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولذلك رزق الله وعطاء الله لا يقف عند دين أو شكل أو لون، لا، فالله عز وجل يرزق الجميع. وإن الدين لا يعطيه إلا من يحب، الدين ما يعطيه إلا من يحب، فالله كتب الأرزاق كتب الآجال، فالدين ما يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. ودين الإسلام ولله الحمد دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وفي دين الإسلام ثوابت ومتغيرات بالمصطلحات التي الآن يتعامل بها الناس. ما معنى ذلك؟ الثوابت عندنا أمور ثابتة ما يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، وهي ما وردت بها النصوص، مثل مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حل ومره من الله. عندنا أركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، زين. عندنا ما يتعلق بالحدود الشرعية التي جاءت، الحدود هذه كلها ثوابت ما تتغير. عندنا ما يتعلق بمسائل مقاصد الخلق الخمسة، المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على العقل، المحافظة على المال، هذه ثابتة في الشريعة ما تتغير. ما يأتي زمن يقول والله الآن أهدرنا النفوس، وزمن لا الآن النفوس مصانة، لا، زمن والله الخمر حلال وفي زمن الخمر حرام مثلا، زمن فيه لا هذه ثابتة. بالنسبة للمتغير شريعتنا ولله الحمد شريعة الإسلام كما ذكرت قبل قليل صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولذلك الآن اللي لديه متابعة لمجامع الفقه مثلا في العالم الإسلامي، المجامع الفقه وأيضا هيئات كبار العلماء، يجد بأنه ما من نازلة من النوازل ولا طارئة من الطوارئ في دنيا الناس إلا ولها حكم ولله الحمد والمنة، حكم يتناغم، لأن الشريعة جاءت الشريعة جاءت لتحقيق متطلبات الروح والجسد، وكذلك في عملية توازن بحيث ألفت ما بين السعي للآخرة مع الدنيا. وهذا لا يفقه هذا من كان بعيدا عن نصوص الوحيين الشريفين. ما يتعلق بالمتغيرات، المتغير أحيانا قد يخضع لعادة، قد يخضع لزمان، قد يخضع لوضع معين، وهذا ليس مرتع مباح لكل أحد، وإنما لأهل العلم الذين امتدحهم الله عز وجل بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأحيانا الاجتهادات تتغير، الاجتهاد يتغير ما بين وقت وآخر. فعندنا مثلا الأدلة المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. عندنا أدلة أخرى كثيرة وإن كان فيها خلاف بين المذاهب: العرف والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي ومثلا بقية الأدلة المختلف فيها. أحيانا قد تكون مسألة مجتهد فيها في زمن، فيأتي زمن آخر فتتعاطى الشريعة مع الوضع الحالي بما فيه صلاح للناس أو في حسم فساد بين الناس، وهذا يسمونه المتغيرات، الأمور الاجتهادية. عندنا المصالح المرسلة، هذا قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة أعملها جميع الفقهاء، لكن باختلاف من حيث رتب التعاطي معه. والمقصود يا علي إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني هو النظر إلى الواقع من حيث المسائل الاجتهادية، يعني مثلا في فترة ذرائع سدت، في مسألة سدت للذريعة، حسما للذريعة، يأتي الفقيه المتخصص فيرى بأن السد في الزمان الماضي ما أصبح ينفع الآن، فيفتحها ما يسمى قاعدة فتح الذرائع. فتح الذرائع أحيانا في زمن الذريعة مفتوحة، ثم يأتي زمن يعني يجتهد العلماء في أن بقاء هذه المسألة فيه فساد عريض على مجموع الناس وأفرادهم، فيه شر مستطير مثلا، فيه ضرر، فيه إضرار بمجموع الأمة، فيأتي الفقيه فيسد هذه المسألة. ولذلك أحيانا تتغير الأحكام الاجتهادية بحسب العوائد والأحوال وبحسب المقاصد أيضا والنيات. هذه مسألة مهمة جدا ومبحوثة عند أهل العلم في القديم وفي الحديث. علي يسأل يقول بالنسبة للبنت إذا تزوجت من ولاية ثانية والولاية تبعد 40-50 كيلو مثلا وذهبت إلى أهلها، هل يعني لها أن تقصر وأن تجمع، وهل لها الخروج مثلا للتسوق مثلا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبنت إذا انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها فالإقامة تكون في بيت الزوج، في بيت الزوجية. فإذا كان خارج مثلا في ولاية ثانية أو منطقة ثانية فيعني الإقامة بالنسبة لها مع في بيت زوجها، أما بيت والديها فإذا ذهبت إليهم فهي مسافرة وليس مقيمة، مسافرة وليس مقيمة. نأتي بعد ذلك إلى كلام العلماء، ما هي الحدود التي تقصر فيها من حيث الزمان، حيث المسافة، وهذا خلاف طويل. يمكن أن تتابع البرنامج وتعرف أنا يعني ماذا أقول في مثل هذه المسألة، وأن ما دام أنها مسافرة ولم تعزم إقامة فتترخص برخص السفر. خروجها إلى السوق مثلا للتسوق أو شيء هذا بإذن زوجها، فإذا أذن لها زوجها تخرج إلى السوق، أو أعطى لها إذن عام مثلا، فإن لم تتمكن من استئذان زوجها تستأذن والدها بارك الله فيك. علي يقول بالنسبة للشخص الذي يجري عملية مثلا ولا يستطيع الصلاة بأصبعه ولا بعينه ماذا يفعل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والمريض الذي لا يستطيع الكلام من أهل العلم من قال يصلي بالإشارة، يعني يصلي بعينه مثلا أو يصلي بأصبعه، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، وإنما الإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا مثلا على ظهره. وبالنسبة للصلاة يقرأ، فإذا لم يستطع القراءة صلى بقلبه، صلى بقلبه، ما في حاجة أن يومي بعينه وكذا، ما في حاجة، ما في حاجة، لأن لم يرد في هذا الدليل. أم سهير من أبو ظبي تقول بالنسبة للمولود الجديد ممكن يؤذن والده في أذنه أو جدته مثلا؟ يا أم سهيل بارك الله فيك، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام محل كلام عند أهل العلم في مسألة التأذين والإقامة في أذن المولود، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. أما الإقامة فالحديث لا ينجبر، ضعيف ولا ينجبر، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع. وأما الأذان فالحديث محتمل للتحسين، ولذلك يذهب كثير من أهل العلم إلى أن يستحب التأذين في أذن المولود اليمنى عند ولادته بصوت خفيف، فيشرع لوالده أو لجدته مثلا، لأن هذه المسألة ليست رفع أذان ليسمع الناس، لا، هو مجرد ذكر عظيم يؤذن في أذن المولود أو أمه مثلا أو جدته أو والده أو جدة مثلا، ما في بأس بارك الله فيك. أم سهيل تقول عندي أخت بتدخل العمليات ويعني ممكن أني بنجونها بنج لكن غير بنج كامل، تقول هل هناك أدعية وكيف هي ممكن تدعو أثناء العملية؟ نعم يا أم سهيل بارك الله فيك، الأدعية كثيرة، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم يسر لي هذه العملية، اللهم نجني منها، اللهم أخرجني منها بسلام، أدعية، يعني ليس بالضرورة أن الواحد يتقيد بنوع معين الدعاء، فما دام أنها تستحضر هذا الدعاء وتنكسر بين يدي الله عز وجل وتخضع له وتذل، تذل بين يدي جل وعلا، نافع هذا الدعاء بإذن الله نافع. وأيضا غيرها يدعو لها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وأنت تلقينها مثلا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وهي أيضا تأتي بالأدعية أدعية الصباح والمساء مثلا من جملتها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مثلا هي تضع يدها على مكان الألم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء مثلا، أو أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أو حاذر، وشيء من هذا القبيل. وهي أثناء العملية ما دام أنها واعية تكثر من الدعاء، تقرأ قرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي يجري على لسانها. مريم من اليمن تقول وأخوها مسافر إلى بنغلاديش للتجارة، تقول يقصر يجمع الصلوات، تقول جالس من شهر إلى شهرين، ما حكم ذلك؟ يا مريم بارك الله فيك، فالراجح من قول أهل العلم أن من سافر مثل هذا السفر الذي عليه الآن، مثلا سافر أخوك مثل هذا السفر، فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر مثلا حتى يعود، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، ما دام أنه لم يعزم إقامة، لم يعزم إقامة. لكن إذا كان يريد أن يخرج من الخلاف لأن الخلاف في المسألة قوي فهذا أفضل له، القاعدة الشرعية أن الخروج من الخلاف مستحب. لكن بعض الناس يعني الوقت كله يقضي في السوق ويتنقل من مدينة إلى مدينة ومن مصنع إلى مصنع، فيحتاج إلى الترخص بمثل هذه الرخص. أمة الله من السعودية تقول عندي أولاد متزوجين لكن وللأسف الشديد يعني متهاونين في الصلاة، تقول تعبت معهم ويعني تريد نصيحة. أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذا الحزن وهذا الألم وهذا الهم اللي تحملينه تؤجرين عليه بإذن الله جل وعلا، فالذي يحمل مثل هذا الهم لأولاده والحرص عليهم هذا له أجر وثواب. الأمر الثاني لا تيأسين يا أخت الفاضلة، فاستمري في نصحهم والدعاء لهم وبيان خطورة تركهم للصلاة، وحاولي قدر المستطاع أن تخلطي المواعظ بذكر شيء من القصص يعني الموجودة، تقولي لهم عيال فلان وجيراننا ولد فلان شباب في 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 عنفوان شباب، وإن شاء الله العمر الطويل لعيالك ولن تهاول عنهم إلا بالخير، تقولي لهم الدنيا هذه ما تسوى الدنيا، وما يدري إنسان متى يلقى ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. فهل يرضى الواحد يبعث يوم القيامة هو تارك للصلاة؟ هل يرضى الإنسان يبعث يوم القيامة وموصوم والعياذ بالله بالتهاون في الصلاة أو بالتخلي عنها والانشغال بهذه الشهوات وهذه الأهواء وهذه الأشياء المباحة وترك الصلاة؟ الأمر الآخر الصلاة ما تكلف الإنسان شيء، الصلاة خير، الصلاة للإنسان لا عليه، سبحان الله العظيم. الآن الصلاة لو حسبناها والله ما تشكل من وقت الإنسان إلا جزء يسير جدا ما يذكر أمام 24 ساعة يقضيها أغلب الناس في اللهو واللعب والتفريط ونزيف العمر وهدر في الوقت شكل مخيف، نسأل الله العافية والسلام. وإذا جاء إلى الصلاة قام إليها كسلانا أو تركها أو تهاون بها، لا إله إلا الله، وهذا من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وهؤلاء المتزوجين قل لهم اتقوا الله، عيالكم بيشوفونكم ما تستحون، الواحد ما يستحي يشوف ابنه الصغير يناظره ويشوفه ما يصلي ويسمع الأذان، والله لو خجل من الولد إني ما أخلى الصلاة فضلا عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، أخاف الله سبحانه وتعالى. وإذا ما خاف العبد ربه يستحي من خلق الله عز وجل، زوجته ما تنتقده، عياله ما يشوفوا ما يقولون هذا أبونا وش فيه، ما يخافون الله. والصلاة وش الآن يا جاء أقام الصلاة راح 7 دقائق ومخلص الصلاة، 7 و5 دقائق خلص الصلاة، 5 دقائق الآن له 2 و3 و4 ما همه. وبعض الناس الآن يجلس على الجوال على الموبايل محمول ما همه 4 و5 ساعات أبدا، من تطبيق لتطبيق ومن وسيلة لوسيلة ما هم أبدا ولا يمل، لكن إذا قيل له صلي قالوا كذا، سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن هناك بعض الناس احتوشتهم الشياطين أصبح، لذلك قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يسيرة وسهلة على الخاشعين، أما غير الخاشعين فهي كبيرة يشوفها ثقيلة، هو 10 دقائق ما تكلفه والله 10 دقائق، يعني جينا حسب الصلوات الآن صلاة الظهر كم؟ عندنا ما شاء الله إمام مسجدنا 6 دقائق ومخلص أو 7 دقائق، يعني إذا سمع الإقامة وراح الواحد خلاص أنت. العشاء كم؟ 10 دقائق، 10 دقائق في عبادة وطاعة، وهي لك وليس عليك، لك الأجر والثواب وتحميك بإذن الله عز وجل. ولذلك على الشباب أن يتقوا الله. وبعدين رسالة لكل شاب، إذا شفت والدتك أو والدك منزعجين منك ويحاولون يتلطفون معك، والله اعلم بأنك عاق، اعلم بأنك عاق. إذا شفت الوالد والوالدة يا وليدي ويا بنتي ويا كذا بهالخضوع وبهالرقة هذا دلالة على أنهم قاعدين يشوفون فيكم شيء مو طيب. لا تظنون بأن هذا يمر بسلام عليكم، والله ما يمر، لأن الله حكم عدل، حكم عدل. الوالد والدي يأمرون، لكن إذا أوصلتم الوالدين إلى مثل هذه الحالة من الألم والحزن والتوجع والخوف عليكم، هذه شوفوا أم آمة الله من السعودية مسكينة تتألم على العيال متزوجين، هي الآن ما تسأل عنهم يوم القيامة، هي الآن آمة الله ما تسأل عنهم يوم القيامة. لماذا؟ بالغين هذول، ما هو بالغين بس، متزوجين ومعيلين بعد، متزوجين ومعيلين، ما يسأل الله، ما يسأل، خلاص ربتهم وعلمتهم وبلغوا، هم يعرفون الصلاة ويعرفون المسجد، الآن ما هي مسؤولة عنهم أمام الله، لكن أمومتها تمنعها لأنها تدري بأن يدخلون النار، اللي يترك الصلاة بيدخل النار، وخايفة على عيالها، خايفة أنه يدخلون النار. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فرسالة لكل شاب وشابة، إذا كان الوالد أو الوالد تعامل معكم بمثل هذه الطريقة اعلموا عاقين. يعني بعض الناس الآن يحسب العقوق سب الوالدين وشتمهم وضربهم وشيء من، لا لا لا، هذا عقوق، هذا عقوق اللي يجعل والده يصل إلى هذه المرحلة أو والدته إلى هذه المرحلة ويصبح ينقل هم طوال عمره علشان أولاده، والله إنه عاق، هذا من العقوق، هذا من العقوق. المفترض الوالد والوالدة بعد ما مضوا هذا العمر وهذا وصلوا إلى هذه المرحلة من السن أن نريحهم، ندخل عليهم السرور والفرح ونريهم ثمرة التربية اللي ربونا إياها، كيف ربونا وعلمونا، نمسك القرآن وفي المساجد والحمد لله مع الصحبة الطيبة، ما ندخل عليهم الحزن، ما ندخل عليهم الحزن. فيا أخت الفاضل، أنت لن تسأل عن الله عز وجل، لن يسألك عن هؤلاء الكبار ما دام علمتيهم وربيتيهم أنت وزوجك، خلاص وصلوا مرحلة معهم حذاءهم وسقاءهم، خلاص مسؤولين عن أنفسهم، بل مسؤولين عن عوائلهم، مسؤولين عن زوجاتهم عن أولادهم. لكن استمر في النصيحة ولا تنسينهم من دعواتك في السجود، بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يقول بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، هل هو سنة أم بدعة؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نأخذ قاعدة بأنه لا يجوز التبديع في مسألة القنوت في صلاة الفجر، وهذه مسألة مهمة. وأقول هذا الكلام لأن من الشباب المحبين للخير والسنة من يتلقف أقوال قد تكون ضعيفة من هنا ومن هناك ويبدأ يعممها، وهذا غلط. فأنا في حدود اطلاع علمي لا أعرف أحد من علماء الإسلام من أهل الاجتهاد أنه قال والله القنوت في صلاة الفجر بدعة، ما يقولون بمثله. لماذا؟ لأنه له أصل، له أصل. ولذلك علموا الشباب بأنه لا يكون عندهم جرأة على التبديع مثلا في بعض الأقوال أو بعض المسائل الخلافية. فلا بد أن لأن لما أقول التبديع، لأن خطر، باب التبديع والتكفير والتفسيق واحد، ترى بابها واحد، وخطر الإنسان أنه يصبح عنده جرأة وشجاعة على التبديع هكذا لمجرد والله هو سمع من فقيه أو سمع من مثلا نصف متعلم، لا ما يصلح. ولذلك أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك وأن طالب علم واضح، يعني علموا الشباب أنه لا يبدعون بمثل هذا. المسألة الثانية مسألة خلافية، عندنا الآن 4 مذاهب فقهية اللي الآن يتعامل فيها أغلب المسلمين، عندنا مذهبين يقولون بأن هذه من النوازل، من النوازل، إذا طرأت نازلة ولي الأمر يأمر أئمة المساجد بالقنوت، حرب، فتنة، مجاعة، شيء من هذا القبيل. ومذهبين آخرين قالوا لا، هذا على الدوام، لأن عفوا يروون حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات، لا زال يقنت حتى مات، فأخذوا منها ديمومة القنوت. لكن المذهب الأول هو الراجح عندي، الراجح عندي المذهب الأول أنه القنوت قنوت نوازل وليس قنوت على الدوام. لكن لو صليت أنا خلف من يقنت على الدوام ممن يعتنق هذا المذهب أقنت وراءه ما عندي مشكلة. لماذا؟ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقاعدة الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع. فيدخل شخص مثلا الإمام يقنت هو حاط منزل يديه أو ينكر عليه، لا ما يصلح، هذه مسائل تدخل ضمن مسائل الاجتهاد. بارك الله فيك أحمد أبو أحمد عفوا، كثر الله أمثالك وعلموا الشباب مثل هذه المسائل. أبو أحمد يسأل عن المشالح البشوت اللي الزري فيها مطلي بماء الذهب، يقول ما حكم هذا؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، إذا كان فعلا يعني ذهبا أو من ماء الذهب بحيث أنه يطلق عليه ذهب لو جمع، فهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يذهب إلى حرمة ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجال الذكور من لبس الذهب، وقال هذان حلال على ذكور على إناث أمتي حرام على ذكوره، لما رفع ذهب وحرير قال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكوره. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الذهب المقطع، قالوا الذهب المقطع إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا قالوا لا بأس به، لكن إذا ذكرت لي بأنه زري، الزري كثير يأخذ جزء كبير، يعني هذا الزري يأخذ جزء كبير من المشلح، ولذلك إذا كان فعلا ذهب خالصا أو ما ذهب بحيث أنه إذا جمع شكل كمية لا ما يجوز. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يقول أنا أقرأ البقرة بين المغرب والعشاء في المسجد، يقول سمعتك بأن فضل البقرة قراءتها في البيت، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح يا جمال، وما يشمل قراءتها في المسجد، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والمعنى بارك الله فيك أنك تقرأ بيت، وهذا لا يمنع أنك تقرأها في المسجد. فأنا أنصحك نصيحة يا أخوي جمال أنك تختم، ما دام أنك تجلس بين المغرب والعشاء حاول تختم ولا تقتصر على البقرة، اختم القرآن، يعني ما شاء الله عندك ساعة ساعة وربع بين المغرب والعشاء، يعني ممكن تقرأ فيها يوميا جزئين ونصف أجزاء، بحيث أنك تختم بإذن الله كل أسبوع أو كل أسبوعين مثلا. وبالنسبة للبيت تقرأ أنت أو أولادك أحيانا، يعني البقرة أحيانا، وإذا حبيت على الدوام أنت تقرأ مرة وزوجتك مرة وعيالك مرة، شيء طيب. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لدخول المسجد، دخول الشخص المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل يصلي أم يجلس يستمع الخطبة؟ هل الصلوات الباقية مثلها أم لا؟ أم سلطان الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، وذكر الحديث الدعاء اللي بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي شخص يدخل المسجد في الصلوات العادية فالأصل أن ماذا يردد خلف المؤذن ولا يصلي. الأمر الثاني من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني هل يقف أم يصلي؟ قولان، من أهل العلم من قال الاستماع إلى الخطبة واجب ولذلك يشرع له أن يصلي حتى يدرك سماع الخطبة من أولها، ومن أهل العلم من قالوا لا يحقق يأتي بالمصلحتين والفضيلتين، يردد خلف المؤذن وبعدين يصلي الركعتين ويدرك أيضا الخطبة لأن مما يدرك، والمسألة يعني سهلة، لكن أهم شيء أنه ما يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سامحوني الوقت أدركني وتفاجأت حقيقة. عموما عبد العزيز الله يحفظك من السعودية، وأبو سلطان من خورفكان، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم أسئلتكما. بارك الله فيكما، شكرا للمتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.